Radio da Banga.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 23 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل حمد سليمان أحمد واغتصاب 3 نساء واختطاف إسماعيل آدم إسماعيل ويوسف أحمد آدم في الشرق جبل مرة واغتصاب فتاة بمعسكر زمزم في الفاشر ومقتل التاجر إسحاق محمد موسى في أبو سروج بغرب دارفور. مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في قرية أم جدول جنوب شرق الفاشر على يد الميليشيات الحكومية، والمواطنين بيخرجوا في تظاهرة حاشدة مطالبين بالقصاص ووضع حد لانتهاكات الرعاة الأبالة. اختطاف يحيى عيسى عبد الرحمن في كاس على يد ميليشيات حكومية، وارتفاع وفيات حمى الضنك في غرب دارفور ل 99 وتسجيل 377 حالة اشتباه بالإصابة. مواطني بوري اللاماب بيتظاهروا احتجاجا على انعدام الغاز وغلاء المعيشة، ومواطني ولاية سنار بيحتجوا على فرض النيابة العامة رسوم بتصل ل 100 جنيه مقابل الدعاوى الجنائية، والحزب الشيوعي بيصف مشروع الموازنة الجديدة بميزانية حرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل حمد سليمان أحمد واغتصبا 3 نسوان وتم اختطاف إسماعيل آدم إسماعيل ويوسف أحمد آدم في هجوم شنته ميليشيات حكومية على غرية دالي مساء يوم الاثنين إلى جانب حرق الغرية ونهب أموال وممتلكات ومواشي المواطنين. وقال شهود فارين لراديو دبنجة بأن ميليشيات حكومية راكبة عربات وآخرين راكبين جمال هاجموا في الساعة 8 من مساء الاثنين غرية دالي وقتلوا حمد سليمان أحمد واغتصبوا 3 نسوان واختطفوا إسماعيل آدم إسماعيل ويوسف أحمد آدم وحرقوا 800 بيت ونهبوا أموال وممتلكات ومواشي المواطنين. وأضاف شاهد لراديو دبنجة في الخصوص ذا وقال شهود اللي فروا من غرية دالي بأن كل سكان الغرية نزحوا ووصلوا لتابت أمس الثلاثاء، وقالوا بأن معتمد طويلة آدم يعقوب ومعاه لجنة أمن المحلية والإدارات الأهلية إلى جانب غاية حامية تابت زاروهم في تابت أمس الثلاثاء وأمروهم والنازحين التانيين بالعودة لغراهم، ولكن النازحين كلموهم بأنهم ما حيرجعوا لغراهم إلا بعد القبض على الجناء ومحاسبتهم واستعدت الأموال والممتلكات والمواشي اللي نهبوها الميليشيات بالإضافة لتوفير الأمن في مناطقهم. وقالوا النازحين بأن معتمد طويلة هددهم وأعلم بعدم توفير وتقديم أي سكن وغذاء ودواء وغطاء وموية لهم إذا ما رجعوا لغراهم. وأضاف شاهد لراديو دبنجة من ثابت في الخصوص ذا
والله يجينا يعني وهذه القدر وهذه التحذير يعني وخلنا والجمال هذه الجمزة وقبرونا وتبقى الناس وهذه وتحيروا لهم بالقلطة الشديد جدا يعني عشان طابت حكومة قال رجال التونس وهذه ما كمان رافقنا ترسيس عامة حكومة في ثابت في المنطقة في ثابت وحلم صلاة قواني حكومة وطم يعني قال نرجع هنالك يأتون حاجات هناك وكذا كذا كمان رجعنا يعني إحنا بس هم ندوكم أي حيوان اي حاجه. وعليها كذا رفضنا تماما لانه ما نرجع هناك لان عليها منحنين جدا وابدا. نبلغ لكم ما في ذول طاعين علم يعني حسنا دار يستغلوا الرسول. ذلك المره جانا هنا قال ما عندنا معكم اي مؤتمر مؤتمر بزاد وقائد القرى المنطقه هيجوا ويتكلموا معنا هيك. قلنا كمان رفضنا يعني تصوير كافه انا ما راجي نطلب في مالي هذا. وعلينا نريد اصلا يعني من اول ابتدى ان يدخل بيننا بالفوره يدخل بيننا بين الحكومه وبين الميليشيات والقاعدين ويحتفي علينا شديد جدا جدا يعني لهم ابتدى يقوم بشغل شديد يعني.
وفي معسكر زمزم جنوب الفاشر اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكوميه فتاه نازحه بتبلغ من العمر 18 سنه مساء يوم الاثنين. وقال منسق معسكر زمزم إنه 7 من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا فتاة نازحة كانت في طريقة من السوق لبيتها في داخل المعسكر وساقوها تحت تهديد السلاح لشرق المعسكر وقاموا باغتصابها بالدور. وقال إنهم أخذوا البيت وهي بتنزف لمستشفى الفاشر فيشان تتلقى العلاج. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر زمزم في الفاشر
ايضا يوم 21 امبارح في بيت بعد المغرب عمره 18 سنه جاي من كنتيلو ماشي البيت 7 افراد طوالي 2 مصليين و5 غير مصليين هدروا بيت ده ساقوم ودوا شرق المعسكر اتيا شرق ده في نقطه شرطه وجيش برضو بشمال ايش طوالي تم اغتصابه بالتناوب 2 انسابوا وال5 دي اغتصابوا بيت ده بحال التناوب وبيت ده بنزل كده جاء الاسره ووصلته ونقلوه في الفاشر مباشر طوالي. والهوارد متكرره وكثيره جدا خلال شهر 12 يعني بالليل ده في تحديدات في المعسكر وفي سرقات واختصام ما حصل في معسكر زمزم مثال منه والي شمال دارفور وجهات الامنيه ما دام ما في جيش وشرطه والامن والاحتياط المركزي ما ممكن انه تحصل حاجات زي ده يعني ما دام في جهات الامنيه المعسكر مليئه بالسلاح يعني كل المصلين دفاع شادي منصبي بتاع الحركات سواء كان جانسيس او بغدبجو غيره والنهار عساكرنا المنتظمين بالليل حراميه وصراديق. نتمنى انه الخطه الامنيه الموجوده في مدينه فاشر المفروض ينقل الى معسكر عشان التناوب الامني.
وفي غريه ام جدول جنوب شرق الفاشر تم قتل نفرين واصيبوا 5 اخرين بجروح مساء يوم الاثنين على يد الميليشيات الحكوميه. وقال شاهد لراديو دبنجا بانه مجموعه من الرعاة الابالة دخلوا ماشيتهم في مزارع المزارعين ولما نصدوا لهم المزارعين أطلقوا عليهم النار وقتلوا في الحال نفرين وأصابوا 5 آخرين بجروح خطيرة تم نقلهم لمستشفى الفاشر في شان يتلقوا العلاج. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الفاشر
اعتدت ميليشيات من الدعم السري مكونة من 4 عربات لاند كروزر رباعية الدفع على مواطنين في قرية أم جدول. ولا أثر هذا الاعتداء تم إطلاق نار كثيف جدا على المواطنين الأبرياء العزل الموجودين في مزارعهم من ميليشيات الدعم السري واستشهد مواطنين في 5 إصابات واستشهاد اثنين. وده استهداف كبير جدا قاعد يواجهه المواطن الموجود في ولاية بتاعت شمال دارفور من قبل ميليشيات الدعم السري.
وفي نفس الموضوع طلعوا مواطني قرية أم جدول أمس الثلاثاء في تظاهرة كبيرة وحملوا جسامين الغتيلين وطافوا بهم في مدينة الفاشر وهم مهللين ومكبرين حتى وصلوا لبيت الوالي عبد الواحد يوسف ومن بعد ذاك لأمانة الحكومة قبل ما يواروا الجسمانين في مغابر الفاشر. وطالبوا المتظاهرين السلطات بالقبض على الجناة وتقديم للعدالة وتوفير الأمن ووضع حد للانتهاكات والتجاوزات اللي بيقوموا بها الرعاة المسلحين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الفاشر في الخصوص ذا
وتم نقل جثثهم من قرية أم جدول إلى أمانة الحكومة في ولاية إلى بيت الوالي في ولاية شمال دارفور. والناس واقفة في ابتسام كبير جدا وفي احتجاجات عارمة جدا داخل مدينة الفاجر. ومن حينها الناس انطلقت من بيت الوالي إلى أمانة الحكومة في ولاية شمال دارفور لتشييع بتاعت الجثث.
وفي محلية سربة بغرب دارفور قتل التاجر إسحاق محمد موسى رميا بالرصاص يوم الاثنين. وقال شاهد لراديو دبنجا بانه 5 من عناصر الميليشيات الحكوميه هاجموا عصر الاثنين تاجر المواشي اسحاق محمد موسى لما كان في طريق رجوعه من ابو سروج لغريته في بير صليبه بعد السوق بغرض نهب امواله. ولما رفض اطلقوا عليه النار وقتلوه في الحال ونهبوا اللي عنده من اموال وممتلكات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من صيربا
أمس الاثنين قطر مواطن وهو تاجر بتات مواشي يودا إسحاق محمد موسى يحيى ملقب كركار وهو جاي من سوق أبو سروج وبعد ذلك ماشي إلى منطقة بير سليبة وبعد ذلك وجد في شارع خمسة من الأفراد الميليشيات الحكومية ودائرين ينهبوه وبعد ذلك هو رفض أن يسلم طوال وأطلق عليه أربع طلقات أرضه قتيل خالا ثم بعد ذلك هم نهبوا أمواله وفروا مشوا بعد ذلك لحال المنطقة قاموا رفعوا الجثة والدفي شرطة بتاعت بير سليبة وهم فيهم جيش بتاع المشتركة الشارية والسودانية كلهم شافوها لكن قالوا الجثة رجمها للحادثة هناك أسف شديد تنباري الجثة ودو هناك أصبح بس ساكت في أبو سروج في الأعراب بعد ذلك من ساعة 6 مساء حتى يعني الليلة ساعة 12 ونص تم دفنه في مقابر بتتكومة في أبو سروج بعد ذلك حتى الآن يعني ما في جهة كده حكومية يتحرك لكن الأهالي المنطقة قاموا يتحركوا لهجوا منطقة اسمها حجر أحمر لهجوا هناك الميليشيات قال كم جيدوا هنا كلكم نقتلوكم ما في طريق رجعوا فيه تكررت الأحداث بتاعت أبو سروج دي بالذات يعني أقل من 15 يوم قتلوا 3 نفر بأوان تزيد فنحن نطالب حكومة الولاية وحكومة المحلية ونحن ما عندنا قوات يونمت لكن في قوات مشتركة شادية سودانية عليهم بدورهم يقوم يوفروا الحماية للمواطنين يعني.
وفي محلية كاز بجنوب دارفور اختطفت ميليشيات حكومية يحيى عيسى عبد الرحمن من غرية جميزة تقارو يوم الاثنين وساقوه لجهة ما معروفة وقال واحد من أقرباءه لراديو دبنجا بأنه ميليشيات حكومية راكبة عربية لاند كروزر هاجموا في الساعة 10 من صباح يوم الاثنين يحيى عيسى لما كان بيعمل في حرق الفحم في منطقة جميزة تقارو غرب مدينة كاس وساقوه تحت تهديد سلاح لجهة ما معروفة وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كاس
طبعا يعني أخونا كان قبضه اسمه يحيى عيسى عبد الرحمن متواضع في مجال شغل في كمينة بتاعت الفحم بعد ما قبضوه ودوه هنا في معسكر بتاعت الجنجويد وعدد الناس كان متواضع حكاية 20 نفر في جزء راكبين الكروزر وفي جزء كمان راكبين المواد بعد ما قبضوه طبعا في زميلنا اتصل معانا قال لنا قال أخوكم قبضه ودوه هناك في معسكر وعنيه بعد ما مشينا في مجال شغل لقينا ما فيهم وكلام ده يتأثر بينا مشينا لجهد الشرطة والشرطة برضو ما عنده يعني عنده قوة انه عشان يحمي اللي بالنسبة للمواد بعد ذلك ما حصل زي ده حتى الآن أخونا لسه ما فقوها صراحة الآن هو مسجون في المعسكر قبل كده كان مصابوها بالنسبة لأخواننا عندنا آدم الملاكدة عندنا أخونا يايا عادم إسحاق برضو قبضوها قبل كده ولكن حتى الآن يعني ناس المصابوها كثير جدا أيوة.
أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اشتكوا عائلات طلاب دارفور في جامعة القرآن الكريم اللي اعتقلهم جهاز الأمن في شهر 11 اللي فات من تماطل الأجهزة الأمنية في تحويل أوراقهم وتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأشاروا إلى أن امتحانات الجامعة اقتربت وحذروا من مغبة عدم إطلاق سراحهم قبل الامتحانات وقال واحد من أقرباء الطلاب بأن المحامين اتقدموا بطلب لنيابة جناياتهم درمان شمال لشطب البلاغ لعدم وجود أي بينة لاتهام لكن الأجهزة الأمنية بتماطل في تقديم الأوراق للنيابة والطلاب المعتقلين هم نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم ومصعب عثمان العمودي وعبد الحكيم محمد عبد الله والزبير حسن وحافظ عبد الرحمن أبكر ومحمد آدم عمر ومحمد عبد اللطيف الصبابي وأضاف الطالب لراديو دبنجا من أم درمان
عندنا أخواننا من أبناء دارفور في الطلبة معتقلين من يوم 14-11 وما زال حتى الآن لم يطلق سراحهم والامتحانات على الأبواب وما هي طريقة الحل بأن الناس دي لحد في الأسبوع القادم إذا أطلقوا سراحهم أطلقوا ما أطلقوا سراحهم أن نتخذ إجراءات مع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في هذا الأسبوع معتقلين في سجن أم درمان الغضائي والمعتقلين 7 نفر كلهم نصر الدين مختار عبد الله رئيس الرافدة أحمد عبد اللطيف بنغوزان الصيادي نائب الرئيس محمد آدم بنغوزان الكوماندان عبد الحكيم والحافظ موسى عثمان عمود العمودي الزبير دول 7 معتقلين حولهم عناصر من الأجهزة الأمنية من يوم 14 والله المحكمة دي ما سكنهم والله ما عندها أي حاجة ما سكنهم ساكت بس والله ما يرفقوا الناس دي ما دار الجرجر ما قال الناس بالجرجر بس ما دار يرفقوا الناس دي الآن دار ضيعوهم بس وانتحانات على الباب.
أعلن وزير الصحة بولاية غرب دارفور هشام نورين عن وفاة 99 نفر بحمى الضنك وتسجيل 377 حالة اشتباه بالإصابة عبر لجان الرصد المجتمعي على حسب آخر الإحصائيات وكشف عن استقبال 7 حالات اشتباه تانية خلال الأسبوع الحالي وعزى نورين اعتماد الوزارة على التغصي المجتمعي لوجود مناطق بعيدة ما بتتوفر فيها الخدمة الصحية والعلاجية والفحص المعملي. قال رئيس لجنة الحريات والحقوق عبيد حاج عبيد بأنه اللجنة بالتنسيق مع وزارة العدل اتوصلت لاتفاق مع وزارة العدل لتأجيل حكم الإعدام الصادر بحق المحكومين السبعة الأسرى من حركة العدل والمساواة لمدة شهرين. وكانت إدارة سجن كوبر حولت يوم الاثنين سبعة من منسوبي حركة العدل والمساواة لزنازين تنفيذ حكم الإعدام، وهما الصادق أبو بكر يحيى عيسى وأبو القاسم عبد الله أبو بكر قوني وحمد آدم حصب الله آدم وآدم التوم آدمتية وعبد الرازق داود عبد الله وإبراهيم شريف يوسف عبد الخالق وحسن إسحاق عبد الله محمدين. اتظاهروا مواطني منطقة بوري اللاماب يوم الاثنين وقفلوا الشوارع بالحجار احتجاجا على انعدام غاز الطهي وغلاء المعيشة، ورددوا المتظاهرين هتافات بتدعو لإسقاط النظام. وقال نور الدين صلاح الدين لراديو دبنجا بأن الأجهزة الأمنية اتدخلت مستخدمة غنابل الغاز المسيل للدموع البنبان والهراوات لتفريق المتظاهرين، وقامت وضربت المتظاهرين واعتقلت كل من محمد عمر فرنساوي وفارس عماد وجهات محجوب. وأضاف نور الدين صلاح الدين لراديو دبنجا من الخرطوم:
طبعا كان في جموع من المواطنين بعدد ما بين 700 إلى 900 من المواطنين في دبنجا، هم طلعوا احتجاجا على الأزمة بتاعة الشح بتاع غاز الطهي، خروج المواطنين عشان هم يقولوا الكلمة بتاعتهم بأنه الحقوق دي بتطلع، الحقوق دي لا يتم استجداها من اللصوص، لا يتم استجداها من سارقي قوة الشعب. وبالفعل هم واجهوا الآلة بتاعت النظام القمعية، تمثلت في قوات بتاعة شرفة وتمثلت في قوات بتاعة الجهاز بتاع النظام، واللي هو طبعا استخدم العنف المفروض سواء عبر الغاز المسيل للدموع، سواء عبر الرصاص المطاطي أو عبر كويف برضو في الرصاص الحي.
وفي نفس الموضوع كشفوا شهود بأنه الأجهزة الأمنية مسكت محمد عمر فرنساوي وفارس عماد وجهات محجوب وساقتهم لوحدة بسط الأمن الشامل في بري وإنهالوا عليهم بالضرب الشديد حتى فقدوا الوعي ونقلوهم لمستشفى الشرطة تحت حراسة مشددة في شان يتلقوا العلاج. وقال واحد من الشهود بأنه عناصر الأجهزة الأمنية أطلق سراحهم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء نتيجة للضغط الشعبي. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من الخرطوم:
هو قام اعتقل عدد من الشباب في المنطقة من بينهم طبعا محمد عمر مشهور بفرنسا عماد وجهاد محجوب. الاعتقال تم بواسطة قوات الشرطة وتم اقتياده لنقطة بتاعت بسط أمن شامل، وخلالهم تعرضوا لكمية بتاعت عنف وطرد، والأمر ده أدى لأنه هم يعني فيهم يصابوا بحالة بتاعت فقدان للوعي وتم ترحيلهم للمستشفى بتاع الشرطة تحت حراسة الشرطة. لغاية حسي ما في غاز موجود على مستوى المنطقة بتاع بري، والحالة بتاعت الاحتقان لا زالت واصلة للرغم أنه خلال صباح اليوم ما حصلت أي حاجة. لكن بالنسبة لنا في المؤتمر السوداني أعلننا وقوفنا مع أهالي بري ومع كل مواطني للولاية بالسياسات بتاعت النظام الفاشلة فيما يتعلق يعني بتوفير خدمات الأساسية.
ومن جانبه ندد حزب المؤتمر السوداني باعتقال الناشطين والمحتجين، ووصف مواقف مواطني منطقة بري اللاماب بالبطولية، وقال الحزب بأنه ما في مخرج إلا بحراك جماهيري واسع بيقتلع سلطة البطش والفساد والإرهاب، وإنه آن الأوان لإسقاط نظام الإنغاز واسترداد الحرية والكرامة والديمقراطية المسلوبة. اتمددت أزمة نقص الوقود وغاز التبخ من الخرطوم لعدد من الولايات منها كسلة والنيل الأزرق، حيث شهدت محطات الوقود في مدينة الدمازين أزمة حادة في المواد البترولية، واتوقفت بعض المحطات عن العمل بسبب عدم وجود الوقود. وفي مدينة كسلة وصل سعر جالون البنزين ل 60 جنيه. وفي الخرطوم اتواصلت أزمة غاز التبخ وانعدامه في مراكز التوزيع، ووصل سعر الاسطوانة في السوق السوداء ل 120 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا:
غاز مطول يعني أزمة ذاتها ما معروفة شنو تكسير غازي عنده 3 سنة. البنزين الصفوف بلاتي حالاته في كسلة، وأنا شاهد عيان حكاية عجيبة. العربات واقفة الصفوف والله يقول قافل الشوارع، أي طرمبة تجيها مليانة من ريبة حد جوا المدينة. أخ الغاز ده نحن يفينا وزاته، لأنه الغاز ما فيه متحكم على الغاز، مجموعة متحكمة على الغاز ما قادرين يحلوها. حكي نحن يا أخي بجد شيء يعني خلاص، شيء يعني منزل فينا نحن. المسؤول بيجي بس همه الأول نفسه ومحاشيته.
وفي مدينة بورسودان أبدو المواطنين تذمر واستياء من إعلان السلطات زيادة تعرفة المواصلات الداخلية اعتبارا من بداية العام الجديد. وكشف مواطن لراديو دبنجا بأن الزيادة اتجاوزت 50%، الأمر اللي حيؤدي لارتفاع أسعار السلع وتفاقم معاناة المواطنين. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من بورسودان،
زيادة أسعار الإسبيرات بقت مشكلة، وبقت المواصلات الداخلية ما بتغطي معهم. فالنهاية طبعا احتجوا وقال يا أخي إنه يزيدوا لهم التعرفة بتاعت المواصلات، والحكومة كانت أدتهم مهلة لفترة بتاعت أسبوع، وقالوا إنه طبعا هم المطالب حقتهم يعني مطالب مشروعة وحقيقية، يعني على حسب الأسعار بتاعت الإسبيرات وعدم توفر الإسبيرات وأزمة الوقود. لا زيادة احتمال تكون بنسبة 50%، والله هي هتأثر على المواطن، لأنه هسي المرة ذاتا لما رفعوا الدعم من المحروقات إيه طبعا ضغطهم قال لهم أنت ما ترفعوا التعرفة بتاعت المواصلات. برضو الإسبيرات وعدم وجود الإسبيرات توفرها بقت ما تغطي معهم، والله هي هتأثر على المواطن، لأنه أساسا المواطن بيعيش في ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا جدا.
وصف الحزب الشيوعي مشروع ميزانية سنة 2016 بميزانية حرب. وكشف الحزب عن قانون جديد أعدته وزارة المالية بفرض رسوم باهظة على البنزين والجازولين والغاز. واتوقع الحزب انهيار البلاد اقتصاديا حال أقدمت الحكومة على رفع الدعم. وحمل الناطق باسم الحزب يوسف حسين تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والأزمة الاقتصادية لنظام الإنغاز. وأكد حسين مقدرة الشعب السوداني على هزيمة النظام وإسقاطه من أجل استرداد الديمقراطية والحياة الكريمة. ومن جانب قال الدكتور صدقي كبلو بأن مشروع ميزانية سنة 2016 بيعبر عن طبيعة اقتصاد النظام الدكتاتوري واللي بيتطلب زيادة الصرف على الأجهزة الأمنية بشكل مستمر. وقال بأن مشروع الموازنة الجديدة بيوظف جل الإيرادات للأجندة الحربية والعسكرية في مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية. وأضاف الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا من الخرطوم،
استجابة حتى لحديث رئيس الجمهورية اللي بيقول إنه لو دفعنا كل القروش 100% بتاعت الميزانية للجيش نكون مقصرين، ما زالت المبالغ اللي بتدفع للقوات المسلحة ولجهاز الأمن وللأجهزة السياسية. يعني الميزانية تمشي للنظام لحمايته ولإدارة سلطاته السياسية زي معظم المنصرفات. هناك أرقام مضحكة حول المنصرفات، الميزانية ترصد مبالغ قال لإصلاح بعض المشاريع الزراعية، فتصور إنها مثلا لإصلاح مشروع الجزيرة خدت 20 مليون جنيه. يعني إذا قررت إنه مشروع الجزيرة حتزرع فيه 1 مليون فدان معناها خدت 20 جنيه للفدان. التعليم والصحة ما زالوا في مؤخرة منصرفات الدولة، ده دليل على انحياز واضح جدا من الدولة وجهازها ضد الفقراء. ونحن نتوقع انه يستمر زيادة الأسعار، واذا سمح للقانون المصاحب للميزانية هذا بأن يجاز فستكون الزيادة في الأسعار ضخمة وستتسرب بدون إعلانات. نحن مهددين بأنه سعر البنزين المحلي يزيد.
ومن جهة تانية قال صدقي كبلو بأنه مشروع الموازنة الجديدة اتجاهلت الخدمات الاجتماعية وركزت على الضرائب غير المباشرة، ودعا كبلو الجماهير لمقاومة الموازنة الجديدة وإجهاض المخططات الرامية لإفقار الشعب وتجويعه. وأضاف الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا من الخرطوم،
العادة بتاعت ميزانيات اليوم النظام تبدو غير واقعية من أرقامها ووعودها، في نفس الوقت لسه تعتمد اعتماد كلي على الضرائب وخاصة الضرائب غير المباشرة. والضرائب غير المباشرة من ناحية اقتصادية هي الضرائب الأقل عدلا في النظام الضريبي كله، لأنه يتحمل عبئها محدودي الدخل للفقراء. لما نتكلم عن الضرائب غير المباشرة بنقصد إنه هي ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المختلفة على الأسعار، رسوم الجمارك إلى آخر. وأحد فضائح هذه الميزانية إنه وضع قانون من قوانينه عشان يسمح لمجلس الوزراء بزيادة رسوم على سلع معينة أو زيادة حتى عدد السلع اللي بتخضع للرسوم. من بين السلع الموجودة البنزين المنتج محليا والمستورد، الجازولين المنتج محليا والمستورد، الغاز المنتج محليا والمستورد.
أبدو مواطني ولا سنار تذمرهم واستنكارهم للرسوم اللي فرضتها نيابة محلية سنار العامة واللي اتصل لمية جنيه بتتحصل من المواطنين عبر واحدة من البنوك مقابل الدعاوى الجنائية، كما أصدرت أمر منعت بموجبه كتاب العرائض بالعمل خارج مكاتبه. وكان وزير العدل السابق محمد بشار دوسة أصدر قرار بإلغاء الرسوم اللي كانت بتفرضها النيابات، وأعلن عن مجانية الدعاوى الجنائية وأمر بتكفل وزارة العدل بكل نفقات النيابات. نفذت جبهة الشرك وقفة احتجاجية داخل لجان الحوار الوطني بقاعة الصداقة احتجاجا على حبس عدد من المواطنين وأعضاء اللجان بعدد من أحياء مدينة بورسودان على خلفية عجزهم عن تسديد أقساط توصيل الكهرباء عبر التمويل الأصغر. أدانوا عدد من الكتاب والمثقفين السودانيين ترحيل السلطات الأردنية لأكثر من 800 لاجئ سوداني من أراضيها بالقوة يوم الجمعة اللي فاتت، واعتبروا في بيان لهم الترحيل انتهاك صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر إعادة اللاجئين لبلادهم اللي فروا منها وفقا للمواثيق الدولية، ودعوا للوقف الفوري لترحيل بقية اللاجئين والتضامن مع المرحلين قسريا للسودان حفاظا على أرواحهم وضمانا لعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة. الخبر الأخير في النشرة، اختطفوا مسلحين مجهولين 3 أشخاص من منطقة التبون بغرب كردفان وعدد من الماشية وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقال واحد من أقارب المخطوفين إنهم اضطروا في إنه يدفعوا مبلغ 50,000 جنيه لتحرير أخوانهم 3 من قبضة المسلحين. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلال الحلقة الدكتور صديق كبلو القيادي في الحزب الشيوعي عشان يكلمنا عن الموازنة اللي قدمتها الحكومة أمام البرلمان، وهي الموازنة الخاصة بالعام 2016 وإيراداتها وأوجه صرفها المقررة وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين، وحنشوفه يقول لنا شنو. يا دكتور، عايزينك تتكلم لنا عن المشروع بتاع ميزانية 2016 وتأثيره على الأوضاع المعيشية وعلى الحياة الاقتصادية عموما في السودان.
الميزانية كالعادة بتاعت ميزانيات اليوم النظام تبدو غير واقعية من أرقام ووعوده. في نفس الوقت لسه يعتمد اعتماد كلي على الضرائب وخاصة الضرائب غير المباشرة. والضرائب غير المباشرة من ناحية اقتصادية هي الضرائب الأقل عدلا في النظام الضريبي كله، لأنه يتحمل عبئها محدودي الدخل الفقراء. لما نتكلم عن الضرائب غير المباشرة بنقصد أنه هي ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المختلفة على الأسعار، رسوم الجمارك إلى آخر. وأحد فضائح هذه الميزانية أنه وضع قانون من قوانين عشان يسمح لمجلس الوزراء بزيادة رسوم على سلع معينة أو زيادة حتى عدد السلع اللي بتخضع للرسوم. من بين السلع الموجودة البنزين المنتج محليا والمستورد، الجازولين المنتج محليا والمستورد، الغاز المنتج محليا والمستورد، ودون الرجوع حتى إلى مجلس الوطني الشكل الموجود اللي بيسمع كلامه إنه مجلس الوزراء ممكن بناء على توصية وزير المالية أن يزيد فئات الرسوم على الأسعار دي أو يزيد على السلع الخاضعة للرسوم. وده يعني انهيار كامل لنظم الميزانية في كل الحكومات الموجودة في السودان. استصدر الميزانية بقانون يحدد وارداتها ومنصرفاتها، ولا يمكن تجاوز الواردات والمنصرفات إلا بتعديل القانون. هنا ده سمح لمجلس الوزراء إنه يزيد الواردات في أي لحظة عايز يزيدها، والطريق إلى ذلك زيادة الأسعار بفرض ما يسمى برسوم التركيز.
يا دكتور، رأيك شنو في حديث الحكومة عن دعم السلع الأساسية خلال الموازنة؟
الحكومة تكذب على الشعب لما تقول إنها بتدعم هذه السلع وهي بتسعى لفرض رسوم عليها لتركيز الأسعار. يعني أنت إذا كان بتدعمها بيبقى كيف بتفرض عليها ضرائب، مما يعني الأكذوبة. حقيقة من الأرقام ذاتها واضح جدا إن الحكومة بتكسب من المحروقات تحديدا مبالغ ضخمة توصل ل 12 مليار جنيه سوداني، وده بالسعر الجديد بتاع الجنيه مش القديم، اللي هي مبلغ ضخم جدا.
ده بخصوص الإيرادات. طيب عن أوجه الصرف في الميزانية بتاعت 2016، رأيك فيها شنو؟
هي نفس أوجه الصرف القديمة، وهي استجابة حتى لحديث رئيس الجمهورية اللي بيقول إنه لو دفعنا كل القروش 100% بتاعت الميزانية للجيش نكون مقصرين. ما زالت المبالغ اللي بتدفع للقوات المسلحة ولجهاز الأمن وللأجهزة السياسية اللي هي رئاسة الجمهورية، المجلس الوطني والمجالس الإقليمية ولا الولائية الموجودة، مجلس الوزراء ومجالس الوزراء الإقليمية. يعني الميزانية تمشي للنظام لحمايته ولإدارة سلطاته السياسية زي معظم المنصرفات.
وردت جملة من الأرقام في المنصرفات في الموازنة، تعليقك عليها شنو؟
هناك أرقام مضحكة حول المنصرفات. الميزانية ترصد مبالغ قال لإصلاح بعض المشاريع الزراعية، فتصور إنها مثلا لإصلاح مشروع جزيرة خدت 20 مليون جنيه. يعني إذا قررت إنه مشروع الجزيرة حتزرع فيه مليون فدان، معناها خدت 20 جنيه للفدان، واللي هي دي لا تزرع أي شيء. ده برضو لحلفة جديدة لكذا. الطريف انه ايضا انها واضع مبالغ لسه لمشروع سد مروي تساوي 152 مليون جنيه، بينما السدود اللي مهدده بانها تعملها خدت لها مبالغ اقل. انا ما اعرف ليه سد مروي لسه نحن بندفع عليه قروش، المفروض يكون اكتمل، وحتى مواعيد صيانه بتاعته ما المفروض تكون جات يعني بعد سنين بسيطة من إنشاؤه. التعليم والصحة ما زالوا في مؤخرة منصرفات الدولة، وده دليل على انحياز واضح جدا من الدولة وجهازها ضد الفقراء اللي هم محتاجين للتعليم الحكومي المجاني، محتاجين للخدمات الصحية المجانية، ودي لا يرصد لها مبالغ كافية. وده رغم انه وزيرة الدولة للصحة الاتحادية صرحت بانه الميزانية تحمل زيادة مخصصات لوزارة الصحة الاتحادية. نحن طلبنا من الصحفيين الحضروا مؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي حول الميزانية أن يذهبوا لها ويسألوها أين وجدت هذه الأرقام. إذا قالوا لا في مجلس الوزراء فهي غير مكتوبة في الميزانية الموجودة التي قدمت للمجلس الوطني. المجلس الوطني نفسه رفض القانون الذي حدثتك عنه بتاع تركيز الأسعار، وقال نواب المجلس الوطني نفسهم إنه ده سلب لحقهم في التشريع والرقابة على الميزانية.
تضمنت الموازنة جملة من الوعود فيما يتعلق بالإنتاج وتخفيض التضخم ومحاربة البطالة، رأيك شنو في الوعود دي؟
هذه ميزانية مثل سابقاتها تعد بزيادة الإنتاج بدون رصد أي مبالغ لتطوير المؤسسات الإنتاجية أو لتطوير وسائل وقوى الإنتاج المختلفة، تعد بتخفيض التضخم بينما هي في ثناياها تزيد سعر الصرف وتزيد كمية النقود المتداولة، لأنه الميزانية يمثل 10 مليار جنيه حيتم تغطيتها من النظام المصرفي، من الاستدانة من النظام المصرفي، وهذا سيزيد كمية النقود المتداولة وبالتالي سيساهم في زيادة التضخم. هناك وعد بتخفيض البطالة ل 18%، وهذا وعد لم يرصد له أي مبالغ.
ما زعم معالجة قضية نقص الغذاء المتوقع خلال العام القادم؟
الأخطر من كل هذا أن هذه الميزانية ليس بين ثناياها أي رصد لمبالغ لمواجهة حالة المجاعة التي تهددنا في هذا العام، يعني لغاية ما يطلع المحاصيل الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر القادم في نقص في الأغذية. وإذا صدقنا وزير المالية بأنه الموجود في الاحتياط المركزي كافي مواجهة هذه المسألة، هو لم يرصد حتى مبالغ لنقل الموجود في الاحتياط المركزي أو لتوزيعه أو لشراءه من البنوك، لأنه جزء منه حق البنك الزراعي ما حق الحكومة.
تأثير الميزانية أو المفردات تاعت الميزانية ذكرتها على الوضع المعيشي خلال العام القادم شنو؟ تأثير الوضع المعيشي
طبعا إذا قلنا أنه نحن حديثهم عن التضخم حديث لا معنى لو نحن نتوقع أنه يستمر زيادة الأسعار، وإذا سمح للقانون المصاحب للميزانية هذا بأن يجاز فستكون الزيادة في الأسعار ضخمة وستتسرب بدون إعلانات، لأنه مجلس الوزراء يعطي القوة أو السلطة عشان يفرض زيادة في ما يسمى رسوم تركيز الأسعار. نحن مهددين بأنه سعر البنزين المحلي يزيد ب 32% وسعر الجازولين ب 19% وسعر الجاز ب 10%. دي ما أعلن عنه رسميا وما خفي أعظم. أثار هذه الزيادة إيفن على المحروقات هتكون أكبر على إنتاج الخضر والذرة والقمح والفاكهة، على المخابز، على حتى على المتاجر. فدي زيادة مهولة جدا من الأسعار.
المطلوب شنو من الشعب في تعامله مع الميزانية الجديدة اللي أجهزت؟
المطلوب إنه أول حاجة المنظمات كلها، سواء كان أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، تلتحم بالشعب وتفهمه، تشرح له نتائج هذه الميزانية وطبيعتها، تنظم لمقاومتها، وإنه تطبيق زيادة الأسعار يكون حدا فاصلا بيننا وبين هذا النظام للعمل على إسقاطه، ولأنه اي محاولات لإصلاحه يبدو انها في طريقها للفشل، انه النظام في أزمة اقتصادية عميقة، اعتماده على انه دول الخليج تنقذ من هذه الأزمة ثبت انه غير حقيقي، لانه دول الخليج نفسها تواجه نقص في اسعار النفط وانخفاض في إيراداته، مما يعني لجوء لمدخراته عشان تحافظ على حياة الناس حتى أما ترتفع أسعار البترول من جديد أو يجدوا بديلا لذلك، فليس لديهم من المال ما يكفي لبعزقته على نظام مثل النظام السوداني.
وزير المالية قال إنه ارتفاع أسعار الدولار هي أسباب نفسية، قال ما أسباب حقيقية. رأيك شنو في الكلام ده؟
هو طبعا المفروض ما يتكلم عن الأسباب النفسية، لأنه هو ما متخصص في علم النفس ولا سايكاتري، هو المفروض يتكلم عن الاقتصاد وعن الأسباب الاقتصادية إلى زيادة أسعار الدولار، والأسباب الاقتصادية واضحة لمن يريد أن يراها: ضعف الإنتاج والإنتاجية في السودان، وعدم تنظيم الحكومة لما هو موجود من موارد من النقد الأجنبي. مش نحن ما عندنا قاعدين نصدر ترول وذهب، قاعدين كذا عندنا موارد من مقتربينا، لكننا نترك ذلك للطفيلية لتتنافس عليها لاستيراد السلع التفاخرية بعد بدلا عن استيراد الضروريات. وآخر فضيحة في هذا المجال عملها بنك السودان ووزير المالية، إنهم سمحوا تجار يخشوا سوق الأدوية، وإنه الأدوية يمكن استيرادها بدون تحويل عملة ولا بالسعر الموازي، مما يعني في الغالب العام زيادة كل أسعار الأدوية الضرورية وغير الضرورية لما يزيد عن 40%، لأن الدولة تخلت عن توفير الموارد لاستيراد الأدوية بالسعر الرسمي اللي هو حساع 6 جنيه، بينما إنه السعر الموازي هو 11 جنيه، فده فرق بتاع 50%، لكن الناس يتوقعوا إنه الزيادة تكون في الحدود دي بين 40 و50%، تنطبق على زيادة سعر الأدوية.
شكرا جزيلا يا دكتور على الإفادات القيمة دي.
العفو.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم، بنشكر الدكتور صديق كبلو القيادي في الحزب الشيوعي على حديثه المفصل حول موازنة 2016 قدمتها الحكومة أمام البرلمان، والذكر إنها بتركز على الجانب الأمني والحربي والسياسي. وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
سلام لدين دورو بتمو بسكر.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد.
أفر لغيدر فور، أفر لغيدر فور.
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدا لا بنات أمي تقول
الهم بريب. الهم بريب.
الإخوة والأخوات مرحبا بكم، ونواصل حوارنا مع الفنان الأستاذ عمر بنجا. أستاذ عمر مرحب بك للمرة الثانية، وسعيدين أن نلتقي بك في، ويمكن نرجع لكردفان لأنه عدد كبير من مستمعي راديو دبنجا موجودين في كردفان بل في كل بقاع السودان. البدايات يعني دي 3 مراحل، أنت بديت في الأبيض وتحولت إلى معهد الموسيقى والمسرح، ثم أصبحت نجم كبير في فرقة عقد الجلات، والآن تحاول أن تؤسس لمشروع فني. لو رجعتنا للبدايات أستاذ عمر، كيف تنظر لبداياتك اللي تمت زمان بالمقارنة بالوضع المتقدم اللي وصلت له في مجال الغناء الآن؟ وتحية لناس اللوبيين برضو، كل الأخوان في ربوع كردفان، وكل الأخوان في والأهل والأخوات في ربوع السودان.
أنا مولود في الأبيض سنة كم كده ما دار أقول، لأنه القصة ما تكون يعني مايزة معي
في السبعينات
قديم يعني قديم يا ريت يا أخي. ف لكن نشأت وتربيت في مدرمان ورجعت تاني الأبيض في بداية الثمانينات أو بداية سنة الثمانين. لكن يعني المسألة كانت عندي هي مسألة يعني بتاع الجذور يعني. وقعدت في فرقة فنكور دوفان ورابط الستة والسبع سنوات بصورة متواصلة مغني وراغص في فرقة الفنون بتاعت هنا الأستاذ حسين. وشبعت بالمنطقة لأنه أنا كنت حاسي بأنه أنا عندي شغف وعندي يعني حب شديد للحتة اللي طلعت فيها يعني. يعني أنا ما أعرف صدفة أو يعني الصدفة اللي بدور كبير جدا في أنه أنا مما بديت أغني غنى جماعي مع يوسف السماني بدري في كنا الأطفال يعني بداية نهاية الستينات بداية السبعينات كده. وبعدها مارست النشاط بشكل اللي يعتقد انه شويه فيه مرحله ممكن نقول دي مرحله ثانيه كان في فرقه الشباب في الابيض. ودي مرحله انا اصلا ما انساها خالص وهي شكلت ممكن تكون الصيغه الاولى للفنان والبنادق يعني. وبعدها كانت المحطه الثانيه اللي هي عقد الجلاد وفرقه الصغار المسرحيه وبعد ذاك عمر البنادق لسه بحاول اشوف في الطريق يعني. حبيب الخماسية ما بقول للخماسية بريد الخماسية وني الخماسية حبيب الخماسية ما بقول للخماسية أبو مرحلك أبو مرحلك تمير الهندي شعر المهكا.
جميل بذكر كردفان والأبيض. التحية لكل المبدعين الكبار جمعة جابر وعبد القادر السالم وإبراهيم موسى أبا وذلك السلم السباعي الجميل يعني. وأستاذ عمر يعني بميز الأغنية الكردفانية السلم السباعي وإنت تشبحت زي ما قلت بالمنطقة. وأنا كنت بتمنى أنه يعني هذه التجربة دي تتنقل برضو على مستوى عريض ومؤكد أنك لديك الكثير من محاولات إبراز التراث السوداني عموما يعني لأنك فنان قومي وكذا. فهل نتوقع أنه عندك رؤية محددة لبعث التراث الغنائي السوداني والسلم السباعي بالتحديد يعني أنه منافس كبير للسلم الخماسي في السودان وبرضه بشكل جزء من زائقة الفنانين في السودان وكل الجماهير السودانية؟
والله حقيقة أنا سعي يعني مهموم بأنه أقدم شكل يعني مختلف. ما أقدر أقول عن أغنية الوسط لكن زي ما قلت لك إحنا هنا في بلاد الغربة دي بنشارك كثير جدا من المهرجانات ودائما بنحاول نستخدم يعني حاجاتنا الشعبية والموتيف الغريب عن الـ عن الـ عن الحاجة المسموعة للأضانة الأوروبية والأضانة الأمريكية والأضانة الأجنبية يعني عموما. فالأغنية الكردفانية بتمتاز بإيقاع متميز أصلا ما موجود في كثير جدا من بقاع العالم وبتمتاز بموتيفة أو لحنية برضو غنية جدا لأنه التعبيرية فيها أوسع والتعبيرية فيها أجمل لأنها هي خليط من الخماسي والسباعي صعودا وهبوطا يعني، وما قاعد تشبه كثير جدا من الغنى المطروح في الساحة يعني، إذا كان حتى إذا كان غنى شرقي، لأن الشرقي فيه أربعة تون، ولا قاعد تشبه الغنى الغربي في 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 التكوين البناء للحن الموسيقي يعني. فغرابة اللقاء وغناء أو غنى اللحنية قاعد يكون مؤشر كويس جدا لأي نجاح بتأي عمل تقدمه يعني. فنحن حريصين في المهرجانات نقدم أشكال الشعبية، أشكال إيقاعاتنا الشعبية وموسيقانا الشعبية، فعشان كده أنا حريص في الفترة الأخيرة بأنه أكون أقدم أكثر الأعمال بتاعتي من المنطقة بتاعت شمال كردفان وجنوب كردفان والأعمال حقتنا بتاعت الغرب يعني.
في إيقاعات جديدة يعني، يمكن منطقة كردفان برضو فيها شقين، الشق اللي اتصل بجنوب كردفان في إيقاعة الكرن والنغمات تاعت أهلنا النوبة يعني، لكن اللي وصل الخرطوم إلى حد كبير الجانب المتصل بشمال كردفان يعني. في إطار التنقيب في حاجات مثلا من جنوب كردفان يعني جميلة وصلت، مثلا السمندة اللي قدمت
يعني إيقاع الكرن. هو طبعا كمان عندنا مشكلة قد تواجهنا هنا شوية بعض المرات، لأنه الأغنية في جنوب كردفان وحتى في شمال كردفان مربوطة رب يعني لا يمكن الفكاك منه بمزات الرقيص يعني. حتى الإيقاع ذاتها مسمية على رقصات أصلا يعني، إيقاع الكرن وإيقاع المردوم وكذا، دي كلها أصل إيقاع أصل رقصات يعني. فأنا أستاذاتي بصدد إنه بتكوين إنه يكون معاي في المسرح مجموعة من الراقصين والراقصات، بحيث إنه ذات المنظور البصري بتاع العمل الفني كله يكون يعني متكامل يعني. وفي الإطار ده إحنا عندنا فرقة أسيادية تحت التكوين لمجموعة من الشباب والشابات، بنعمل في رقصات لأنه زي ما قلت لك الغنى عندنا دائما في المناطق دي مربوط بالرقص يعني.
الليلة بتوم
الإخوة المستمعين شكرا للاستماع وشكرا للأستاذ عمر بنجا.
راديو دبنجا يقدم الهمبري. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. الهمبري الهمبريب